السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مقتل 4 مواطنين بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة. إرسال تعزيزات إلى القوات المدافعة عن مصفى بيجي. الحوثيون يقصفون مدينة نجران السعودية. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قتل 4 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء أثر انفجار سيارة مفخخة قرب مقر أحد فصائل الحشد الشعبي في بغداد. وقال عقيد في الشرطة لوكالة فرانس بريس أن 13 آخرين أصيبوا بجروح في تفجير السيارة المفخخة قرب مقر لكتائب الإمام علي في منطقة الكرادة وسط بغداد. أعلن مسؤولون عراقيون اليوم الثلاثاء إرسال تعزيزات إلى مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، حيث تخوض القوات العراقية معارك عنيفة مع مسلحي داعش الذين يحاولون السيطرة على المصفى منذ أشهر. وقال عمار حكمت نائب محافظ صلاح الدين لوكالة أسوشيت بريس أن القوات المدافعة عن المصفى تتعرض منذ يوم الاثنين إلى موجة من الهجمات الانتحارية بعربات مفخخة. وأكدت الحكومة أن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تعمل على فتح الطريق إلى المصفى. العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية نفى التقارير التي تحدثت عن سقوط أجزاء رئيسية من المصفى بيد داعش. قصف الحوثيون اليوم الثلاثاء مدينة نجران جنوبي السعودية قرب الحدود مع اليمن بقذائف الهاون وصواريخ كاتيوشا. وعرضت قناة الأخبارية السعودية مشاهد أبنية وسيارات أصيبت بأضرار في الهجوم الذي أكده التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن. وعلق شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى نجران. أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورة اليوم الثلاثاء أنه وجه دعوة إلى قادة فصائل مسلحة من المعارضة السورية لحضور اللقاءات التشاورية التي بدأت في جنيف بين ممثلين عن المعارضة السورية والنظام. وقال دي مستورة في مؤتمر صحفي أن الدعوة وجهت إلى مجموعة من القادة العسكريين لفصائل المعارضة دون أن يعطي تفاصيل أخرى. المبعوث الدولي قال أيضا أن إيران تشارك في هذه اللقاءات.
طبيعة هذه اللقاءات التشاورية واضحة، ومن البديهي أن أدعو إلى هذه المشاورات كل من له كلمة أو نفوذ في القضية السورية. ومن الواضح أن إيران لاعب إقليمي مهم وعضو في الأمم المتحدة مثلها مثل المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن.
اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء قوات النظام السوري باستهداف المدنيين في هجمات بالبراميل المتفجرة في مدينة حلب أجبرت المستشفيات والمدارس على النزول تحت الأرض. ودانت المنظمة في تقريرها ما قالت أنها جرائم حرب مروعة وانتهاكات أخرى ترتكبها يوميا القوات الحكومية وفصائل المعارضة في حلب. وقال التقرير أن بعض أفعال الحكومة في حلب يرقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن البراميل المتفجرة قتلت نحو 300 مدني في محافظة حلب. ميدانيا تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المسلحة في مناطق مختلفة، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
أكد مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو قضى على من وصفهم بالإرهابيين في إدلب، وأضاف المصدر أن وحدات أخرى من الجيش قضت خلال عمليات بريف درعا على تجمعات لتنظيم جبهة النصرة في عدد من المواقع أسفرت عن صور قتلى ومصابين وتدمير عدد من أوكارهم وتجمعات بما فيها من أسلحة وذخيرة. كما وسعت القوات الحكومية من عملياتها بحسب المصدر في ريف حمص، وكبدت تنظيمي داعش وجبهة النصرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال عمليات جديدة نفذتها في ريف حمص الشرقي. من جانبها نقلت مصادر إعلامية معارضة أن كتائبها أعلنت عن انطلاق معركة جديدة في ريف حمص الشمالي تمكنوا خلالها من السيطرة على عدد من الحواجز التابعة للقوات الحكومية في ريف دمشق الشمالي. نقلت مصادر متطابقة عن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري وعناصر حزب الله اللبناني من طرف، ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر في جرود القلمون، دون أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
بدأت في الأردن اليوم الثلاثاء تمارين عسكرية تستمر أسبوعين بمشاركة نحو 10,000 جندي من 18 بلدا، العديد منها بلدان في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وحلف الأطلسي. ويشارك العراق في تمارين الأسد المتأهب بنسختها الخامسة مع 7 دول عربية أخرى هي الكويت والبحرين وقطر والسعودية ومصر والإمارات ولبنان. وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء إلى الصومال في زيارة لم يعلن عنها من قبل للتعبير عن دعم الولايات المتحدة لحكومة مقديشو في حربها ضد حركة الشباب التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة. وأجرى كيري محادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عمر عبد الرشيد وكبار المسؤولين الصوماليين في مقديشو. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، أبرزها مطالبات في الأنبار لانضمام الحشد الشعبي للقوات الاتحادية لتحرير المحافظة من أيدي عناصر داعش، ومطالبات في كردستان لملاحقة المسؤولين الكرد الذين تعاونوا مع النظام السابق لتنفيذ عمليات الإبادة الجماعية ضد أبناء جلدتهم التي عرفت بعمليات الأنفال، وذلك تحقيقا للعدالة الانتقالية. والحكومة المحلية في بابل تهدد الحكومة الاتحادية بمقاطعتها إذا ما استمرت في تجاهل دعمها لمواجهة أزمة النازحين المتفاقمة. والحكومة المحلية في كركوك توزع بيوتا على هؤلاء النازحين. كما سنعرض الموضوع الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للبيئة ووضع البيئة في العراق. في ختام الساعة تستمعون إلى عين ثالثة لرواء حيدر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملفنا الميادين، ونبدأ من الأنبار ومطالبات بدخول قوات الحشد الشعبي لتحرير المحافظة وعدم الاكتراث بدعوات بعض السياسيين الرافضة لهذا الأمر. التفاصيل من رعد الخاشع.
طالب مواطنون من محافظة الأنبار الحكومة الاتحادية بإدخال قوات الحشد الشعبي إلى المحافظة وإشراكهم في المعارك الدائرة لتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش، وعدم الاكتراث لدعوات بعض السياسيين الرافضة لمشاركة عناصر الحشد الشعبي في معارك تحرير الأنبار.
احنا تمنينا الحشد يطب، انا شخصيا بدي احكي على هالوضعية. نعم. تمنينا الحشد يطب. اول يوم طب الحشد 90% اخذ نسجارية، 90% يومين يصرح واحد قاعد باربيل يصرح ويهزم الحشد من هناك، هم جاء قاتلون على مودنا.
المسؤولين المسؤولين اللي نايمين ببربيل وبسليمانية وباليمن ومدروين ومدروين، ويقول لا ما رد حشد يطوب، احنا نريد الحشد يطوب.
احنا نطالب دولة رئيس الوزراء، خاطر هاي الاطفال، الخاطر هاي النساء، نطالب بدخول الحشد الشعبي، لان القوات الموجودة مدى تكفي. احنا اليوم هاي حرب عالمية رابعة، هاي حرب عالمية تجري بالأنبار، هاي من كل الدول ناس قتلة جايين يفجرون ويخربون هاي المحافظة.
احنا نطالب الحشد الشعبي، لان الحشد الشعبي هم ابنائنا ومن عراقيين. احنا ما نريد الافغاني اللي يجي يدخل بيوتنا، نريد العراقيين يجون يدخلون بيوتنا ويحرروها.
مدير شرطة الملعب العقيد مثنم حميد أشار إلى أن القوات الأمنية ما تزال في تقدم بسيط لتحرير مدن ومناطق الأنبار، مطالبا بسرعة إدخال قوات أمنية إضافية فضلا عن قوات الحشد الشعبي لإنقاذ المحافظة.
الأنبار هسه تنزف، ما زالت تنزف، التقدم عليها من داعش أخذ مناطق هواية، حاليا القوات الأمنية تقدمت بس تقدم بسيط. احنا نطالب بالحشد الشعبي ونطالب بالقوات الأمنية بعد تطب لداخل محافظة الأنبار، لأن محافظة الأنبار حاليا تنطي الشباب ونزفت الدماء هواية، بيوت تهدمت، كافي مزايدات على دماء الناس، كافي سياسة قاعد لبغداد ويصرح بكيفه وما يدري ايش يصير، ما يصير بمناطقه ويم اهله.
من جانبه اكد عضو مجلس محافظة الانبار عماش عيد الكربولي بان دخول قوات الحشد الشعبي للمحافظة مرهون بقرار رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
نحن فيما يخص الميليشيات نحن ضد دخول أي ميليشيا إلى الأنبار، أما فيما يخص الحشد الشعبي كمنظومة وكاليوم أصبحت الحشد الشعبي هيئة تابعة لرئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، واليوم الأمر يبقى يعني لدى رئيس الوزراء على اعتبار القائد العام بضرورة دخول الحشد إلى الأنبار وغير الأنبار من عدمه، هذه تبقى ضمن صلاحياته. أما احنا دخول ميليشيات والعبث بالأنبار كما حدث في صلاح الدين لا نقبل بهذا الأمر مطلقا.
يذكر بأن عشائر الأنبار قد طالبت في وقت سابق بدخول قوات الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار للمشاركة في تحرير المحافظة، داعية في الوقت نفسه القائد العام للقوات المسلحة إلى دعم الشرطة المحلية وأفواج الطوارئ ومقاتلي العشائر. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه إلى كردستان ومطالبات شعبية أيضا بملاحقة المسؤولين الكرد الذين شاركوا في عمليات الإبادة الجماعية لأبناء جلدتهم المعروفة بعمليات الأنفال سيئة الصيت في عهد النظام السابق، إذ لم يتم حتى الآن محاكمة أي منهم أو معاقبته رغم مرور أكثر من ربع قرن ورغم صدور مذكرات اعتقال بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في العهد الجديد. التفاصيل من آزاد محمد من السليمانية.
جدد ذوو المؤنفلين في مناطق جرميان ومدن أخرى في إقليم كردستان مطالبهم باعتقال المتهمين بجريمة الأنفال من مستشاري ومنتسبي الجحافل الخفيفة الكرد والذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية العراقية العليا. الناشط السياسي أبو بكر علي قال لإذاعة العراق الحر إن أكثر من 250 متهما بهذه القضية لم يتم اعتقالهم، بل وتم تسوية هذا الموضوع عن طريق إصدار عفو عن المتهمين الذين يشغل البعض منهم مناصب حزبية وحكومية، وشدد على أن القضية بحاجة إلى حل جذري يرضي ذوي المؤنفلين.
هناك حكم صادر من محكمة الجنايات العليا العراقية باعتقال تقريبا 250 مدانا باشتراكهم في عمليات الأنفال، ولكن حتى الآن لم تقبض عليهم في إقليم كردستان العراق، لأن هناك مشكلة قانونية وسياسية. تقريبا هناك قرارات سابقة لبرلمان كردستان بإعفاء هؤلاء، لازم تكون هناك معالجة قانونية وسياسية وتفاهم مع ذوي المؤنفلين.
مسؤول منظمة مؤنفلي كردستان زمان عبد أكد أن هذه القضية ستبقى تتفاعل ما لم يتم اعتقال المتهمين، وأضاف أن على المطلوبين المثول أمام المحكمة الجنائية العراقية والدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم إذا كانوا كذلك، وزاد
دادقى بغلاي تاوانا كان أمر قبضي بوياندر كردون نارديتي بو حكومتي هريم.
للأسف لم تتخذ الجهات التنفيذية في الإقليم أي خطوة لملاحقة واعتقال المتهمين في قضية الأنفال رغم مرور أكثر من 7 سنوات على صدور مذكرات الاعتقال بحقهم. لم يجرؤ أحد على تحريك هذا الملف منذ سنوات سوى القاضي هاوجين قاضي محكمة كفري، وقد تم معاقبته ونقله إلى منطقة دهوك. أعتقد أن القضية تم تسييسها وتسويتها على حساب آلام وآهات ذوي المؤنفلين. وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان أعلن الأسبوع الماضي الإضراب على خلفية اقتحام محتجين من ذوي المؤنفلين محكمة جرميان للمطالبة بتنفيذ أوامر الاعتقال. عميد كلية القانون والسياسة في جامعة السليمانية معروف عمر قال إن عقبات سياسية وفنية واجتماعية تقف أمام تنفيذ أوامر اعتقال المتهمين في قضية الأنفال.
مسألة إلقاء القبض على عدد من المتهمين هذه مسألة ضرورية. هناك عقبات مختلفة، عقبات سياسية، عقبات اجتماعية، وعقبات فنية وتكنيكية بهذا الشأن.
القاضي محمد عرابي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية العراقية الثانية أكد أن المحكمة غير معنية بتعقب واعتقال المتهمين بقضية الأنفال، بل أن ذلك من واجب الجهات التنفيذية في إقليم كردستان.
إلقاء القبض وتنفيذ الأوامر اللي صدرت المحكمة مو عمل المحكمة، هذا عمل الحكومة، سواء الحكومة المركزية في بغداد سواء حكومة الإقليم. أكو أجهزة أمنية، أكو رجالات الشرطة الأمن، هم على عاتقهم تنفيذ هاي الأوامر. المحكمة مو من ضمن مسؤولياتها أن تتابع تنفيذ إلقاء القبض، هذا مو شغل المحكمة بعد.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في عام 2007 قرارا باعتقال أكثر من 400 متهم بقضية الأنفال، بينهم 258 متهما من مستشاري ومنتسبي أفواج الجحافل الخفيفة من الكرد. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية، لكن نذكركم بأنه يمكن إرسال آرائكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. ونود أيضا أن ننوه لمستمعين أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. يمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو أفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديالى يقول ويخاطب الزميل نبيل الحيدري، هل تعلم بأنه نحن محرومون من الكهرباء في كرفانات معسكر سعد في ديالى منذ يومين؟ وهل تعلم أن جمعية أتت بمساعدات عينية وتبين أن تلك المساعدات منتهية الصلاحية؟ وهو يشكو في رسالته من هذه الجمعيات الخيرية حيث أنها لا تقدم ما هو يغطي فعلا احتياجات النازحين، بل أن هذه الجمعيات تستغل النازحين لتحقيق مآرب أخرى، كما يقول المستمع الكريم علي جوير من معسكر سعد للنازحين من جلولة.
السلام عليكم. أنا عبد الله على السين طايق مديان، حبيت أشارك في هذا البرنامج يعني أنا من خلص مدرسة بس ما يعني هو أحب أقول شغلة يعني أحب أقول الجماعة التعيين الخاصين يعني ما أقتعين هذا يوم. شكرا.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذا الأسمر قصلي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين وأزمة النازحين، إذ هددت الحكومة المحلية في بابل الحكومة الاتحادية بمقاطعتها بسبب عدم التعاون معها في هذا الشأن رغم تفاقم الأزمة. تفاصيل من حيدر الشلبي.
تشكو محافظة بابل من ضعف تقديم الخدمات للعائلات النازحة إليها من المحافظات التي شهدت نزوحا بسبب سيطرة تنظيم داعش أو العمليات العسكرية لتحريرها، ومنها محافظة الأنبار. ويقول صادق مدلول السلطاني محافظ بابل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارات المعنية بشؤون النازحين ومنها وزارة الهجرة والمهجرين لم تبدي تعاونا مع الحكومة المحلية في بابل لتقديم الخدمات للنازحين، مهددا بمقاطعة العمل مع تلك الوزارات في حال استمرارها بعدم التعاون.
حقيقة ملف النازحين ملف أصبح يشكل مشكلة كبيرة إلى الحكومات المحلية لعدم انسجام متعاون الوزارات المعنية مع الحكومات المحلية للمحافظات. لم نشعر بوجود دعم واضح من الدوائر أو الوزارات المعنية بهذا الصدد، ولا سيما وزارة الهجرة والمهجرين والوزارات الأخرى المعنية، فبالتأكيد يحتاج إلى دعم مالي ولوجستي. قررنا باجتماع تنسيق ما بين الحكومة المحلية وتشريعية وتنفيذية على رفع توصيات إلى الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية، وإذا لم تستجب هذه الوزارات سوف نعلم الرأي العام والجمهور والعوائل النازحة بعدم تعاون هذه الوزارات، ومن ثم سوف نعلن مقاطعتنا لهذه الوزارات التي لا تبدي اهتمام لهذه العوائل النازحة.
فيما بيّن رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس محافظة باب الرياض عداي إن اللجنة العليا لإيواء النازحين أيضا لم تقدم مساعدات تلبي الطموح للنازحين، مشيرا إلى إن المساعدات المقدمة من الأهالي أكثر من المساعدات الحكومية بحسب قوله.
حقيقة الخدمات اللي تقدمت من الحكومة الاتحادية وخصوصا اللجنة العليا لإغاثة الإيواء النازحين وحتى لجنة الهجرة وزارة الهجرة والمهجرين خدمات ضعيفة. كل الأموال الطائلة اللي سلمتها اللجنة العليا لإغاثة الإيواء النازحين لم تصل إلى بابل إلا فقط 128 مليون، وأيضا بصرف من عندهم وتوزعت على شكل مساعدات ب 720 مساعدة. جتنا 128 مليون، وهاي 128 مساعدات اعطيناها يعني غير إنسانية، خزان ماء طباخ، هاي اللي جتنا. أما وزارة الهجرة والمهجرين لم نستلم منها إلا 8000 تقريبا و40 مساعدة إنسانية وغير إنسانية، وهي قياسا الى الاعداد الهائله من العوائل النازحه مساعدات ضعيفه ولا تفي بالغرض، واساسا يعني هي مرفوضه. الاهالي اللي قدمتها هي اكثر ما قدمتها الحكومه.
فيما ذكر مدير دائرة الهجرة والمهجرين فرع بابل نصر عبد الجبار إن عدد العائلات النازحة إلى بابل من المحافظات التي تشهد تدهورا أمنيا بلغ أكثر من 10,000 عائلة، أما من محافظة الأنبار فقد بلغ أكثر من 1,000 عائلة نازحة.
استقبلت محافظة بابل ما يقارب 13,400 عائلة والتسجيل مستمر. أما فيما يخص المرحلة الأخيرة للنازحين الأنبار ما يقارب 1260 عائلة. الآن الفرع بدأ بتسجيلهم بشكل رسمي، سجلنا من وقتهم ما يقارب 500 عائلة والباقين هم قيد التسجيل.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين بالتحديد موضوع النازحين، ونتوجه من بابل إلى كركوك حيث قامت السلطات في الحكومة المحلية فيها بتوزيع دور سكنية لائقة على النازحين من محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، الأمر الذي رحب به النازحون. التفاصيل من نهاد البياتي من كركوك.
وزعت إدارة كركوك بالتنسيق مع دائرة المهجرين دورا سكنية على نازحين من محافظات صلاح الدين ونينوى وأنبار الذين كانوا يسكنون هياكل آيلة للسقوط داخل مدينة كركوك، حيث عبر الكثير منهم عن فرحته بعد حصولهم على دار سكنية بالقرب من ناحية ليلان جنوب شرق المدينة.
احنا ضررنا، لا كهرباء بالرمادي، لا مي، لا شيء. احنا جينا هنا لقينا الامان ولقينا البيوت يعني كامله، بس يحتاج رعايه صحيه ومواد غذائيه.
النواب عن المحافظات قاعدين ببغداد وما يندلون شيء يصير، شيء يصير ما يصير بالمحافظه. فاحنا نشكر كركوك الى محافظها الى شعبها الى مدراءها. يعني انا البارحه اجيت اليوم سلموني مفتاح مال البيت.
عدد من النازحين شكوا من بعد مكان إقامتهم الجديد عن مركز مدينة كركوك الذي باتوا يعتمدون على أسواقه لكسب قوتهم اليومي.
والله احنا هين معيشتنا وعمال احنا نشتغل، وعندنا أربع سكوت وقاعدين هين، وين من كان احنا ما نطلع على ليلان ما بي شغل، ومعيشتنا هين احنا صاير.
ما خالف قريبة على ورتنا، وهين احنا وعديانا وعاهدنا والحمد لله تنقضي. ترى
مدير دائرة الهجرة والمهجرين عمار صباح أشار إلى أن تلك العوائل ستحصل على مساعدات إضافية من منظمات إنسانية دولية في مكان إقامتها الجديد.
ترميم الدور واطئة الكلفة الموجودة في ناحية ليلان التابعة لمحافظة كركوك، وحيث أن هذا المجمع يضم 800 دار تم ترميمه من اللجنة التنفيذية، والهدف من هذا الترميم هو إسكان العوائل النازحة إلى محافظة كركوك، حيث كانت الأولوية التي اتخذتها هذه اللجنة في إعطاء الدور للعوائل النازحة، للعوائل التي تسكن تحت المدرجات والمباني الحكومية والهياكل المهدومة وثم الهياكل.
مدير شرطة ليلان العقيد عبد الفتاح زهير أكد تدقيق أوراق العوائل النازحة التي تم إسكانها في مجمع الناحية حرصا منهم على سلامة المواطنين والنازحين معا.
هم أول ما يجون يراجعون دائرة الهجرة والمهاجرين، وبعدين يجون يمنا إحنا نسوي لهم كفالة، نأخذ منهم كفيل ونعطيهم موافقة يسكنون في هالمناطق. بالنسبة للجنة الأمنية إحنا ويانا عسائش وشرطة ليل ونهار نفطر عليهم دوريات، ما خلي أحد يجي عليهم أحد يخوصهم بشغلة مو زينة، وعلى طول يوم أي مشاكل يصير عندهم إحنا حاضرين نحللهم.
وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر مطلعة أن تلك الدورة التي تم توزيعها تعود لمواطنين كرد لم يستطيعوا إكمالها بعد عودتهم إلى قراهم التي هجروا منها في أحد نظام صدام حسين. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة قرب مقر كتائب الإمام علي المنضوية في قوات الحشد الشعبي. إرسال تعزيزات إلى مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين، ونائب المحافظ يقول إن المدافعين عن المصفى يتعرضون منذ الاثنين إلى موجة من الهجمات الانتحارية بعربات مفخخة ينفذها مسلحو داعش. الحوثيون يقصفون مدينة نجران جنوبي السعودية قرب الحدود مع اليمن بقذائف الهاون والصواريخ، والخطوط الجوية السعودية تعلق رحلاتها إلى المدينة. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورة يوجه دعوات إلى قادة فصائل مسلحة في المعارضة السورية لحضور اللقاءات التشاورية بين المعارضة والنظام السوري في جنيف. أعمال القمة الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي تبدأ في العاصمة السعودية الرياض، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يصبح أول زعيم غربي تستضيفه القمة. انطلاق مناورات الأسد المتأهب العسكرية في الأردن التي تستمر أسبوعين بمشاركة قوات من 18 بلدا بينها العراق. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يقوم بزيارة لم يعلن عنها من قبل إلى الصومال، تعبيرا عن التضامن مع حكومتها في الحرب ضد حركة الشباب التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من بثينا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع للموضوع الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للبيئة وواقع البيئة في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج عين ثالثة لرواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، والمحور الأول سيكون مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للبيئة، ابقوا معنا.
مستمعينا، بالتأكيد تعاني البيئة في العراق من تفاقم معدلات التلوث و يعني التأثر في مجمل المكونات الأساسية لها، الهواء والماء والتربة، بسبب عوامل عدة، منها ما هو راجع لعوامل طبيعية، ومنها ما هو راجع لما قام به الإنسان في أوقات السلم والحرب. لعل أولى تلك التحديات تبرز مع حلول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والذي ترتفع معها معدل أو معدلات الجفاف في التربة، وهذه التحديات تبرز أولا في العواصف الترابية اللي ارتفع معدل حدوثها خلال السنوات الخمس أو الست الماضية بشكل واضح، حتى باتت تتعدى كونها مشكلة بيئية بحاجة إلى علاج، إلى كونها مشكلة تهدد الصحة العامة للإنسان. فقد أشار تقرير دولي خاص بالبيئة العراقية عده فريق من الباحثين الأمريكيين في مركز دراسات الحرب بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أشار التقرير إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوع من المعادن ذات التأثير الخطير على صحة الإنسان. أيضا يشير التقرير إلى أن 147 نوع مختلف من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض تنتشر بسبب هذه العواصف الترابية، وهذا فيما يتعلق فقط بالهواء. إذا رحنا نشوف واقع المكون الثاني اللي هو الماء، فعندنا عدة عوامل تعاونت على أن تصل بالبيئة المائية في العراق ومكون الماء إلى حافة الخطر الحقيقي، منها انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة والفرات، وطبعا هذا بسبب انخفاض الإطلاقات، هذا طبعا زاد من ارتفاع معدلات الملوحة في جنوب العراق. وأيضا هناك عامل بيئي عالمي اللي هو انخفاض معدلات الهطول بسبب الاحتباس الحراري، وكل هذا طبعا إلى جانب إلقاء المياه غير المعالجة في نهري دجلة والفرات وإلقاء أيضا المخلفات والنفايات، كل هذا أوصل البيئة المائية في العراق إلى فعلا حافة الخطر. والتربة هي مو أفضل حالة من المكونين الثانية من ناحية التلوث والتردي، يعني إذا نبدأ من التصحر وانحسار الرقعة الخضراء ومرورا بالتلوث بسبب عمليات طمر النفايات غير المدروسة والمخلفات وما إلى ذلك، وطبعا ليس انتهاء بالتلوث بالألغام والمقذوفات الحربية وبما تخلفه والعمليات العسكرية، ف كل هذا يدفعنا للتساؤل إلى أين يمضي هذا الأمر. المشكلة الأساس ربما في هذا كله أنه الموضوع البيئي في أذهان صانع القرار بل وحتى في ذهن المواطن أمر ثانوي، وهذا طبعا بسبب الأوضاع القلقة وغير المستقرة والحرب اللي يعيشها العراق منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعني أن المشكلة راح تبقى في تفاقم مستمر، وبالتالي لن تكون أقل خطورة من العمليات الإرهابية على حياة الناس. الفارق الوحيد بينها وبين العمليات الإرهابية ربما هو المدى الزمني اللي تستغرق كل واحدة منهم، بمعنى أن العمليات الإرهابية ربما تستغرق مدى زمني أسرع، لكن المشكلة باقية وتهدد حياة الناس وتشكل تهديد فعلي وإن كان بطيء لحياتهم. فإلى أين يمضي هذا الأمر؟ نتساءل من جديد. وزارة البيئة ما هو دورها؟ استراتيجيات وطنية سمعنا كثير عنها للحفاظ على البيئة ورفع الألغام وغير ذلك، ماذا حصل منها؟ هل نحن جيدون أو كفؤون فقط في التخطيط وفي مجال التنفيذ لسنا كذلك؟ كثير من التساؤلات يطرحها هذا الموضوع، لن أطيل الحديث، سأترك الحديث لذوي العلاقة. بداية هذا المتحدث باسم وزارة البيئة جواد الخفاجي يطمئن بأن الوزارة باشرت بإجراءات سريعة لإيقاف التدهور البيئي، ويوضح جانب من هذه الإجراءات، دعونا نسمع.
وزارة البيئة طالب بإيقاف فوري لكل أعمال تجريف البساتين والأراضي الزراعية، طالبت أنه منتصف هذا الشهر يعني منتصف آذار يكون توقف كل أنواع التجريف وإيجاد بدائل عشوائيات وأماكن سكن وعدم المساس بالتخطيط العمراني للمدن. هذا جزء من الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في سبيل منع التدهور الحاصل في الأراضي الزراعية، وأيضا إيقاف عمليات التصحر اللي تعرض لها العراق من التسعينيات القرن الماضي تقريبا. لذلك جهود الآن حثيثة تبذل لتشريع قوانين وإصدار تعليمات كل أنواع التجريف وتغيير جنس الأرض الزراعية. بالإضافة إلى ذلك هناك جهد خفيف للاتفاق مع وزارة البلديات وأيضا أمانة بغداد الحكومات المحلية والتنسيق معهم لإيجاد أماكن سكن للمتجاوزين العشوائيات لتسنى إعادة الطاء الأخضر لإقادة العراق. أيضا هناك جهود تبذلها وزارة البيئة إعادة التنوع الحيائي اللي كان يتمتع به العراق واللي للأسف تعرض لنقصة كبيرة خلال العقود الأربعة الماضية. لذلك الآن من خلال التشريعات من خلال أدوات التوعية وحملات التوعية اللي تنفذها تحاول أن تستعيد جزء من هذا التنوع الحيائي اللي كان يتمتع به العراق، بالإضافة إلى حماية ما موجود من خطر الانقراض.
مستمعينا أيضا معنا معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة دكتور محمد جبر يعلق على هذا الموضوع، موضوع تردي الواقع البيئي في العراق، دعونا نسمع.
تعرفون أن الرعاية البيئية الأولية ملتفقة بالرعاية الصحية الأولية، ولذلك فإن الظروف البيئية طبعا مختلفة، تلوثات البيئة المختلفة والتغيرات المناخية طبعا هذه تأثر بشكل أو بآخر على صحة السرد والمجتمع من خلال أنه الحساسية مختلفة، كذلك وجود حالات التهابات تنفسية، أيضا الالتهابات التنفسية الشديدة، أيضا التهابات المعدة والأمعاء نتيجة للتأثيرات الخاصة بالمياه وتلوث المياه، ناهيك عن أيضا تكون التلوث للهواء والتربة واحدة من العوامل المسلطنة والتي قد تؤثر على حدود الحالات السرطانية. كل ذلك طبعا هذا دفعنا أن يكون لنا تنسيق متكامل مع وزارة البيئة من أجل متابعة كافة الأمور الخاصة بالأمور البيئية، وعلى أبرزها هو مكافحة التلوث البيئي اللي هو تلوث الماء والتربة والهواء، وأيضا التصدي لكافة المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للبيئة. المحور الثاني من المشهد العراقي سيكون مع محمد كريم وناجي ستار عن جمالية المدن، مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي ساتي، قبل الاستماع إلى عين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
جوانتي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح وبيوتنا راحت ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح والله ضاعت. أنا هاي السنة كان السبيل أول ما توسط صرت عفنا مدارسنا وبيوتنا وهسانا مستقبلنا كله ضاع، وهسانا مدي أرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هي شدات شو تعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بأن يكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حذب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين. من حقنا الدوام من دون نازحين بثلاث أيام الأسبوع، مو بس ثلاثة. طالب بخروج النازحين من المدرسة وناخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، وحقنا أنه ندرس كل سنة عادية، مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
عن الدوام والامتحان مع العوائل بدنا لا نقرأ ولا نكتب، ماكو درس واحد من بين 6 دروس، يعني ماكو أسبوع في العوائل كل ما في أسبوع ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عم نبدأ نقرأ ونكتب ونقرأ ونجح تطلع، يعني نشوف الصفات كربانات البيوت أي شيء.
في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلمة ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم، إذاعتكم العراق الحر، تحياتي لكم، إذاعتكم الراقية الجميلة. أنا ديان، أتمنى منكم تتابعون البرنامج موضوع عن الأنف الإسرائيلي اللي يحدث مع العوائل وعن بين العوائل الأبناء. يمكن راح يكون شو من عوائل من أبنائهم، بس أنا أقول لها كيفي أتمنى تتابعون هذا الموضوع البرنامج عن عين ثالثة أو مثل الإشارة أو شباب الأخرين.
أنا خلدون كبوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء لما نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج العين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق. وبعد فإن بشاكين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية، والمطلوب من دائرة زراعة ديالة وزارة الزراعة بالتدابير هذه الثالثة، وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن انتهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة. عين ثالثة.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها، ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين، لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بحقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى، ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات. واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير، بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضعها خاف مو مسلمان، يعني نسوى على الجهال البقايا هي لا
نعم.
اهتمامنا به يصير أكثر
نعم.
لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات الجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل
نعم.
أخوها وتخليه يبكي يعني ويشيله وضمه وسوف الشغلات يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها. فنجي يعني أشياء نتجنب يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
إحنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيصف
الصف الخامس. هسه الصف الخامس وزيانة الحمد لله، شارك وتدرس وهذا والحمد لله والشكر. بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا، تعب يعني براحتها بالعربانة وراجعتها وتلقاها يعني حتى في المدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص يعني جارة نفسها من الأطفال البقايا يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة. يعني شوف الأطفال يظلون يلعبون رياضة وحبل وقسم طابة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم ظل يعني تصفون ظل يعني خايفة، يعني إحنا نشبع قهر هيك على وضعها هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة.
حاليا هي عندها اهتمامات رياضيه، شلون جتكم الفكره مال انه تلعب رياضه وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها يعني حاله يعني اقل من حالتها. فاحنا قلنا يعني هاي يعني اذا ظل هيك يعني يصير حال نفسي عندها وهاي ابنها وظل محصوره بالبيت وهذا، ففكرنا فكره الرياضه. رحنا يعني اكو مدرب رياضه قريب علينا اسمه استاذ حسام، رحنا عليه قلنا الاستاذ هيك يعني وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر يعني وياها وياها، وحتى يعني ايش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني انه صادقة بنات عندها صديقات عن طريق النادي عن طريق شو اسمه الاستاذ مالته
يعني هو شنو نادي
النادي مال مبتدئ شباب القاطون هو هذا المبتدئ. ويعني قاموا يعني هو ياكم حالات لقينا احنا شفنا حالات وهو وضعها تعبان مثل حالة بيتنا، هو هيك اكو حالات فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبه غيره تكون عليه مصيبه. فيعني طلعت يعني قامت هسه عند تحب هي تروح للنادي تروح ثلاث مرات بالاسبوع تروح.
هم حصلت على ميداليات شيء؟
اي حصلت بطولتين، بطوله هنايه بدياله بطوله ببغداد وحصلت على ميداليات اثنين
بكره الطاوله.
اي
قبل من زرناكم كنتوا بغير مكان مو بهذا المكان، احنا سألنا وصلنا لكم. وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها قلنا لما يجون اهلها. لما جوي اهلها يعني والله تقريبا بها 9 سنين احنا قاعدين لان ما عندنا مكان يعني لا نقدر نشتري ولا هذا، وضعنا يعني حيل تعبان لان 7 اطفال وابو وام 9 نفرات. فجو اهل القطعه قالوا لازم يشيلون يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا، قالوا اكو. فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا يعني خلص الله على كل من ساعدنا وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياتنا.
بيتكم صار تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر يعني هذا يقول لك يعني امراض يسوي امراض سرطانيه يسوي اشكال امراض. بس وين نروح وين نروح لعد ما عنده يعني إمكانية أنه بيت أو قاع يشتري أو هذا وين يروح.
أبو نجلاء المواطن عماد لفتة وهو متقاعد عسكري يعيل هذا الرجل عائلته المتكونة من 7 أفراد تحدث بالقول.
ودينا المستشفيات يعني سويت لها أطراف بس هي شنو جسمها دينمو ومهي مدى يفيدها. والله نجلاء ياسس داوم بالنادي تلعب كرة منضدة وطالبة بالمدرسة واني اخوتها امها نوديها ونجيها يعني المدرسة والنادي يعني كل مترة اتى لعبة لازم واحد يروح لها، راحت البغداد وما راحت وياها اخوتها راحت وياها مرة.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك اعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة تحدثت بالقول.
ابوي جان بديت تنجي ابوي كان انا اقعد السيارة كان اطق الابوة كان اتعور العم الردع حصلت مدونة ورحت في بطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامع عياش معقوبة.
مستمعي الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.